الحمد لله الحمد لله الذي فطر النفوس على الرحمة وحبب إلى القلوب السليمة الرأفة. أحمده سبحانه وأشكره على وافر النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على مشاهد المنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذرنا الفتنة وبصرنا بالسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه في طريق الجنة. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الموحدين، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة، وآلاؤه جل في علاه عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي تستحق الشكر نعمة الأبناء، كما قال جل في علاه: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، وهم زينة هذه الحياة الدنيا، كما قال جل في علاه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهي اختبار للإنسان وابتلاء للإنسان. فعن أبي بريدة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران منه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين الصبيين يتعثران فلم أصبر، فقطعت حديثي فأخذتهما. والإنسان مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أبنائه، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عبد الله عن تربية أبنائك وعن توجيه أبنائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أي أدبوهم وعلموهم. عباد الله، إن تربية الأبناء في هذه الأزمنة لم يعد من الأمور السهلة، بل باتت من الأمور الصعبة، وخاصة في ظل المتغيرات الحالية والانفتاح بين الثقافات المختلفة وثورة التقنيات. وإن العاقل ليلمس أن سبب ضياع كثير من الأبناء في هذه الأيام إنما هو ضريبة للانفتاح والمدنية الزائفة مع ركاكة التربية عند كثير من الناس. في هذه الدقائق عباد الله سنلقي الضوء على معلم من معالم التربية، ألا وهو الرحمة بالصغار، والرحمة بالأبناء، والرحمة بالأطفال، معشر الإخوة، إن الرحمة بالأطفال والصغار مطلب شرعي وأساس اجتماعي وجانب نفسي في تربية الأبناء، ويجد الإنسان حرص هذه الشريعة المباركة على هذا المعلم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الرحمة للأبناء الجنة، فقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إليها تحتاج إلى طعام، فأعطتها أم المؤمنين 3 تمرات وكان معها ابنان، فأخذت هذه المرأة 3 تمرات وأعطت لكل صبي تمرة وأخذت تمرة لنفسها، فأكل الصبيان تمراتهم قبل أن تأكل الأم، فلما انتهوا أخذوا ينظرون إلى التمرة التي بيد الأم، فأخذت هذه المرأة التمرة فقسمتها بين الصبيين، فجاءت عائشة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة بعملها هذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليها النار. بل تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الرحمة بالأبناء انحراف عن النهج والطريقة الشرعية النبوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي ليس على طريقتنا وليس على نهجنا. ثم إن الرحمة فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب الحية الصادقة، كما جاء في الحديث: إن الله سبحانه وتعالى خلق يوم أن خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وجعل واحدة في الأرض فمنها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير فيما بينهم، فإذا جاءت يوم القيامة أكملت رحمة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لما كان ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقبله وشمه ونظر إليه، ثم ذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني أنت يا رسول الله تذرف عينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة، أي رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها في القلوب، حتى أن الشارع الحكيم قد خفف بعض العبادات مراعاة لجانب الرحمة بالأطفال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة فأريد أن أطيل، فأسمع صياح الصبي فأتجوز، يعني يخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. كل هذه تدل على تقرير هذا الأصل العظيم في باب تربية الأبناء، وهي الرحمة معهم. عباد الله، هذه الرحمة لها معالم كثيرة جدا، من أبرز هذه المعالم الحنان، الحنان من التقبيل ومن المعانقة ومن المسح على رؤوس الأبناء الصغار، كما تهتم بأبنائك وتربيهم وتعطيهم الطعام والشراب واللباس والمسكن، لا بد أن تعطيهم الحنان، بل أثر الحنان عليهم أبلغ في حياتهم الاجتماعية والنفسية من الطعام والشراب. ولذلك حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع ابن حابس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقال الأقرع ابن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية قال: ماذا أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والحسين وجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم على فخذيه، ثم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكان يأتي باليزيد بن السائب ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، كل ذلك من معالم الرحمة، وهي من التربية الصادقة. الحنان والأبوة لا بد أن تظهر للأبناء في هذا الجانب المهم. أيضا من معالم الرحمة مداعبة الصبيان، وملاعبة الصبيان فهم في هذا السن يحتاجون إلى المداعبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بأبي هو وأمي مع جلالته ورفعة قدره يخرج لسانه للحسن والحسين يداعبهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس قال: كان لي أخ لديه نبر صغير، أي طير صغير، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يوما حزينا، فقال فسأل أنس ما باله، فقال: مات نغره، يعني مات طائره الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان. جاء في صحيح البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 9 سنوات، كان صغيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الماء في فمه ثم مجها في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم، يحتاجون إلى هذا الأمر. الحسن البصري كان في بيته وكان الصبية يلعبون، فجاء ابنه ونهاهم، فقال الحسن البصري: دعهم فإنه ربيعهم، يعني يحتاجون في هذه المرحلة إلى المداعبة وإلى اللعب، وأحوج ما يكون ذلك من الوالدين. أيضا عباد الله، من معالم الرحمة الرحمة المعنوية، بأن تعلمهم، تعلمهم أولا على العقيدة وعلى التوحيد، كما كان يفعل لقمان مع ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول تربية، التربية على العقيدة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس وهو غلام صغير ويقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه التربية لابد أن تكون، وهي من معالم الرحمة العظيمة، لأنك بهذه الرحمة تنقذهم من النار. وأمرهم بالعبادات، بالصلاة، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. وكان الصحابة كما جاء في حديث ابن المعوذ أنهم كانوا يجوعون أبناءهم على الصيام ويعطونهم اللعب من العهن يسلوهم حتى ينسوا الجوع. حتى في باب الآداب، في باب الأخلاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الجانب، لأنه معلم من معالم الرحمة. أيضا من معالم الرحمة أن يعدل الإنسان بين أبنائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم، كررها النبي صلى الله عليه وسلم للاهتمام، فلا يظلم الإنسان ولا يفرق بين أبنائه إلا لكبر أو لغلبة حاجة، أما وهم سواسية فلا يفرق بينهم. أيضا من المعالم المهمة في باب الرحمة عدم الدعاء على الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أهلكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أبنائكم، فلعلها توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده دعوة خطيرة. يقول الحسن البصري: دعوة الوالد على الولد تستأصل الولد والمال، تستأصل الولد والمال. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء باليزيد بن السائب فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عنده ومسح على رأسه، ثم قال: اللهم بارك فيه. هذا المعلم عباد الله مفقود عند كثير من الناس. بعض الناس وللأسف حينما يخرج الابن من المنزل ما يسمع الابن كلمة طيبة، ما يسمع التشجيع، ما يسمع الدعاء، بالعكس ربما يسمع من الأب أو الأم الدعوات، ربما الدعوة بالهلاك وغيرها. فإذا استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة ما كان منهم إلا الندم. منذ البداية الإنسان يدعو لأبنائه، يقول: اللهم اصلح لي ذريتي، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بالخير. معلم عظيم من معالم الرحمة. عباد الله، من المسائل المهمة في باب الرحمة التدرج في العقوبة. بعض الناس بمجرد خطأ الابن يلجأ إلى الضرب أو الحرق أو الكي أو غير ذلك من الوسائل. انظروا إلى تربية الإسلام وتدرج الإسلام في العلاج مع الخطأ. هو في هذه المرحلة لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ، لكن كيف يتصرف الإنسان مع هذا الخطأ؟ أولا هناك التوجيه الفكري قبل الضرب، لابد أن يوجه ولابد أن يعلم قبل استخدام أي وسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الحسين في طريق، فأخذ الحسين تمرة من تمرات الصدقة ووضعها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقها، ألم تعلم أنه لا يجوز لنا تمر الصدقة؟ انظر تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كل شيء يعلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام يده تطيش في الصفحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أولا من التوجيه، ثم المرحلة الثانية إذا لم يستفد الابن من التعليم والتوجيه مع تكراره يظهر له العصا، لا يضرب، يظهر له العصا، كما جاء ذلك عن ابن عباس في الأدب المفرد مما صحه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، يعلق الصوت في البيت حتى يراه الابن وتشير إليه تقول: آه هذا الصوت موجود، حتى يخاف ويرتدع الابن. فإن لم ينتهي المرحلة الثالثة يأتي الإنسان إلى الضرب التأديبي. الضرب التأديبي، الضرب التأديبي ليس فيه تشويه وليس فيه كسر أعضاء، ويضرب الإنسان إذا تجاوز الابن العاشرة، ولا يضرب بأكثر من 10 ضربات، ولا يضرب الإنسان وهو في حالة الغضب، ويجعل الإنسان الضرب متفرقا على الابن وغير ذلك من القواعد التي ذكرها العلماء. حينما يستخدم الإنسان الضرب حتى لا يقول ذلك بالندم على الإنسان. وأذكر قصة واقعية حصلت في السعودية. أب من الآباء اشترى للبيت جلسات وأسرة جديدة، وكان له ولد لم يتجاوز 8 من عمره، فأخذ هذا الولد يقطع هذه الجلسات وهذه الأرائك. فجاء الأب وأخذ بالابن حتى يؤدبه، ربطه بالعمود في البيت، ربطه لمدة 5 ساعات حتى تغير لون الولد، ازرق لون الولد. فأخذ الولد بعد ما ساءت حالته أخذه إلى المستشفى. أول ما ذهب به إلى المستشفى قالوا له إن الآكلة قد دخلت في يده، الآكلة دخلت في يده ولا يمكن علاجه إلا إذا قطعت أطرافه كلها، تقطع أطراف اليد الأصابع 10. فقطعت الأصابع، طبعا هذا من الظلم الشديد. فقال الابن، هذا الابن الصغير، يا أبي قل لهم يعيد لي أصابعي ثم لن أقطع هذه الجلسات. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، إن من الظواهر السلبية الاجتماعية الخطيرة ظاهرة العنف الأسري. هذه الظاهرة كانت متجلية ومنتشرة في الدول الغربية، والآن نجدها منتشرة في الدول الإسلامية، وهي العنف بين الزوجين أو عنف الزوجين على الأبناء، سواء بالضرب بصوره المختلفة أو حبس الأبناء في الغرف المظلمة أو تكليفهم بما لا يتناسب مع قدراتهم العقلية والجسدية أو عدم الرعاية الصحية أو عدم تعليم الأبناء أو عدم منحهم الحنان أو غيرها من الأساليب السلبية النفسية كالاستهزاء والإهانة. هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا، ولدت لدى كثير من الأبناء أمراض نفسية، اكتئاب وانفصام شخصية وانطوائية عند كثير من الأبناء، إلى جانب الأمراض البدنية التي أصابت كثير من الأبناء الصغار، إلى جانب ضعف القدرات الذهنية. تجد أن الطالب يقل عنده مستوى الذكاء والتحصيل، يضعف عنده الثقة بالنفس، بل ربما يلجأ إلى الإجرام والانحراف السلوكي بسبب مثل هذه التصرفات. العلاقة عباد الله في الأسرة علاقة قائمة على الرحمة والاستقرار، قائمة على الرحمة والاستقرار، قائمة على الاحترام المتبادل، قائمة على المحبة والوئام. نحتاج إلى هذه المعاني في مثل هذه العصور، نحتاج إلى جانب الحوار والإقناع. الأب يجلس مع ابنه، أحيانا يكون له أخ، وأحيانا يكون له صديق، وأحيانا يكون له أب بحسب الحاجة. التربية تحتاج إلى مثل هذه الأمور. يحتاج الإنسان، كم يحتاج الإنسان إلى جانب الوسطية التي لم يرعها كثير من الناس. الناس إما بين إفراط أو تفريط، إما عنف زائد وإما دلال زائد، وكلها تحمل تحت طياتها سلبيات كثيرة جدا. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم اصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم اصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم أقر عيوننا بهم، اللهم أقر عيوننا بهم، اللهم أقر عيوننا بهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.